السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى: فصل
في كتابه التسهيل.
نعم، حسن، في كتابه التسهيل، باب صلاة أهل العذار. من عجز عن القيام،
أهل العذار المريض ومسافر، مسافر من أهل العذار، فالذي يقصر رباعية ركعتين ويجمع بين العشاءين وبين الظهرين ويمسح 3 أيام بلاليها ويفطر في رمضان، لأنه من أهل العذار. والمريض كذلك من العذار، له أن يجمع بين الصلاتين لكن لا يقصر، قصر خاص بالمسافر. وهذا يغلط بعض العامة، المريض إذا جمع قصر هو في الحضر، هذا خطأ. قصر خاص بالمسافر مستحاضة، أمر أن تجمع بين الصلاتين. وكذلك العاجز عن القيام يصلي قاعد، والقاعد يصلي على جنبه، فكلها من أهل العذار. باب صلاة
أهل الأعذار.
نعم.
من عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة، صلى قاعدا ثم على جنب ثم مستلقيا إيماء ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه.
وهذا جاء في حديث عمر بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، مستلقيا ورجله إلى القبلة. هكذا يصلي إذا عجز عن القيام صلى قاعدا. وهذا يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. لا بد من القيام. ولهذا لو جاء المسبوق إلى الإمام وقد وجده راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، جزء من القيام لا بد أن يأتي به وهو مقدار تكبيرة الإحرام. فإن أتى بتكبيرة الإحرام وهو يهوي انقلبت فريضته نافلة، لأن جزء الإنسان يصلي قاعد نافلة، وهذه تكبيرة الإحرام ما أتى بها وهو قائم، أتى بها وهو يهوي فصارت نافلة. هذه مسألة مهمة، لا بد من القيام. فإن عجز لكبر أو مرض صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود لكبر المرض صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز على النساء صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ماذا يعمل القاعد؟ القاعد يومي في الركوع ويسجد على الأرض إذا كان يستطيع، إذا كان لا يستطيع أومى للركوع والسجود، ويكون إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. آخر ما يستطيعه يجعل السجود ويجعل الركوع فوقه. وإذا كان على الجنب ماذا يعمل؟ هل يومئ برأسه؟ وكذا إذا كان مستلقيا ظاهر الله يقرأ، يكبر ويقرأ الفاتحة، وعلى حاله يكبر الركوع يقول سمع الله لمن حمده، على جنبه مستلقيا. أعد. قال: من ما عجزه؟
أحسن الله لك. قال: عفى الله عنك. من عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة، صلى قاعدا ثم على جنب ثم مستلقيا إيماء.
يعني إذا طال مرضه عاجز عن القيام من هذا، أما إذا طال مرضه ويقتل عن القيام لا بد من القيام. إذا عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة بقيامه صلى قاعدا. نعم.
إيماء ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه.
طرفه هذا يحتاج إلى دليل، كونه يصلي بطرفه، أو يذكر بعضهم يصلي بأصبعه أيضا، هذا يحتاج إلى دليل. فإن عجز فبقلبه، إذا كان لا يستطيع القراءة ولا يستطيع أن يحرك لسانه صار حكم مثل الأخرس، الأخرس يصلي بقلبه. إشكال الشارع تكلم عليه.
قال: الأعذار جمع عذر بضم فسكون، وهو الحجة التي يقدمها المخالف لرفع اللوم عنه، ويطلق على السبب المبيح للرخصة، وهو المراد هنا. وسموا بأهل الأعذار لما قام بهم من الأعذار الآتية من المرض والسفر ونحوهما. وقد ذكر المصنف هنا المريض والمسافر، وأما الخائف فله باب مستقل.
نعم، أهل الأعذار المريض والمسافر والخائف.
قوله: من عجز عن القيام، أي لم يستطع أن يصلي قائما ولو كهيئة الراكع، أو كان معتمدا على عصا أو عمود أو جدار.
يعني إذا كان يستطيع ولو كهيئة الراكع، ولو كان منحني بعض الشيء، أو متكي على جدار، أو متكي على عصا، يقوم متكي على عصا أو يتكي على جدار، أو يكون منحني كهيئة الراكع، لأنه لا يستطيع الانتصاب. فإن عجز لا يستطيع القيام، لا معتمدا على عصا ولا على جدار ولا كهيئة الراكع، صلى قاعدة. نعم.
أو طال مرضه، أي أو كان القيام يؤدي إلى طول المرض، وهو تأخير البر أو زيادته.
أو طال مرضه، يعني إذا كان يؤدي إلى طول المرض. نعم. أو تأخير برأة أو زيادة المرض، هذا عذر له. إذا قام زاد المرض، أو تأخر شفاؤه، أو زادت المشقة عليه، ففي هذه الحالة يصلي جالسا. نعم.
أو لحقه مشقة شديدة، أي أو لحقه بالقيام مشقة شديدة، كأن يتألم ألما شديدا يؤدي إلى فوات الخشوع وعدم الطمأنينة. وهذا تعبير جيد، وهو أحسن من تعبير بعض الفقهاء بقوله فإن لم يستطع، لأن ظاهر هذا أنه لا يبيح القعود إلا العجز وعدم الاستطاعة.
في الحديث، كان الرسول فإن لم تستطع، لكن يفسر هذا الرسول في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعد، فإن استطع على جنب. كيف يقول هذا أحسن من تعبير فإن تستطع؟ لهذا العبارات جاءت في الحديث، لكن تفسر معنى الاستطاعة يعني الذي يلحقه مشقة شديدة يصعب عليه أنه غير مستطيع، ولازم هذا غير مستطيع أنه لا يستطيع بالمرة، بحيث أنه لا يستطيع القيام، لا يستطيع أن يذهب يمشي، يذهب إلى البيت ويأتي، لكن إذا جاء وقف ما يستطيع، يشق عليه مشقة شديدة فيصلي وهو جالس. أقول أحسن عبارة الفقهاء لسبب جيد، لأن هذه عبارة الحديث، عبارة الرسول فإن لم تستطع فقاعدة، لكن تفسيرها بالمشقة، من يشق عليه يسمى غير مستطيع شرعا، وإن كان يستطيع لكن الجسم بمشقة شديدة، هذه ما تسمى استطاعة في عرف الشرع. نعم. وإيش هو العبارة؟
وهذا تعبير جيد.
قال بعض الفقهاء،
وهو أحسن من تعبير بعض الفقهاء بقوله فإن لم يستطع، لأن ظاهر هذا أنه لا يبيح القعود إلا العجز وعدم الاستطاعة، وأما المشقة فلا تبيح القعود. والصحيح ما مشى عليه المصنف من أن المشقة الشديدة تبيح القعود، وعلى هذا فحد المرض الذي يصلي به المريض قاعدا أن يخاف مشقة شديدة أو زيادة المرض أو تباطؤ برئه. وقيل إذا لحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه صلى قاعدا، لأن الخشوع مقصود الصلاة.
إذا كان الحق مشقة شديدة تشق عليه أو تؤذيه أو تذهب الخشوع، كل هذا يبيح له القعود. نعم.
قوله صلى قاعدا جواب شرط، جواب الشرط من عجز. وصلاة المريض لها 4 مراتب: الأولى أن يقدر على القيام، والثانية أن يصلي قاعدا لعموم أدلة رفع الحرج والمشقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يبين صفة القعود، فدل على أنه كيف قعد جاز، فإن تربع أو افترش أو احتبى جاز، والأفضل أن يكون متربعا على إليتيه ويكف ساقيه إلى فخذيه، لقول عائشة رضي الله عنها.
هذا المتربع مثل جسك والآن، هذا المتربع أو مفترش ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى، أو محتبي يعني يجلس على اليسرى وينصب ساقيه، أو محتبي أيضا يكون يجلس على ركبتيه، يجلس على ركبتيه وينحني قليل، والأولى أن يكون متربع. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ولأن التربع في الغالب أكثر ارتياحا من الافتراش، وليحصل التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله، فإن قدر على الصلاة قائما منفردا وجالسا مع الجماعة فقيل يخير بينهما، وقيل صلاته في الجماعة أولى، وقيل يصلي منفردا قائما، قال في الإنصاف وهو الصواب، لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. والأظهر ما قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه يحضر الجماعة ويصلي جالسا، لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح، وأيضا إذا وصل محل الجماعة وصار عاجزا عن القيام لم يكن واجبا عليه، وكان جلوسه في حقه بمنزلة القيام في حق القادر، فقد حصل مصالح الجماعة ولم تفته مصلحة القيام، والله أعلم. ثم على جنب، أي فإن عجز عن القعود صلى على جنب، وهذه هي المرتبة الثالثة لحديث عمران فإن لم تستطع فعلى جنب، وإطلاق الحديث يدل على أنه مخير بين الجنب الأيمن والأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له، فإن تساوي فالأيمن أفضل ويكون وجهه إلى القبلة، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى على حسب حاله.
كالمريض في المستشفى الذي لا يجد أحد من يوجهه صلى على حسب حاله، وإن استطاع أن يوجه السرير وطلب توجيهه فإنه يوجه القبلة، وإلا صلى على حسب حاله. نعم.
ثم مستلقيا، فإن لم يستطع أن يصلي على جنب فإنه يصلي مستلقيا.
هذه الحالة الرابعة. نعم. الحالة الأولى، المرتبة الأولى أن يصلي قائما، المرتبة الثانية يصلي قاعدا، المرتبة الثالثة يصلي على جنب، المرتبة الرابعة أن يصلي مستلقيا. نعم.
ويكون على ظهره ورجلاه إلى القبلة، لأن فيه نوع استقبال، ولأن هذا
لأن الوجه يكون مستقبل القبلة إذا كانت وجهه القبلة. نعم. لأن
فيه نوع استقبال، ولأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم، إذ لو قام تكون القبلة أمامه، ولحديث علي وفيه فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. قوله إيماء هذا عائد إلى المراتب الثلاث، وهي القعود وعلى جنبه والاستلقاء.
إيش قوله في المتن؟
إيماء
قبلها
قوله عفرانك ثم على جنب ثم مستلقيا إيماء.
قوله إيمان إيش عائد؟
عائد إلى المراتب الثلاث، القعود وعلى جنبه والاستلقاء. فإذا صلى الإنسان قاعدا واستطاع أن يسجد على الأرض سجد، وإلا أومأ إيماء، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود فأومأ إليه، فطرح العود وأخذ وساده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فإن كان على جنبه أو مستلقيا فإن الإيماء يكون بالرأس إلى الصدر، لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة، فيومئ برأسه إلى صدره قليلا للركوع ويومئ أكثر للسجود. قوله ثم بطرفه،
هذا أما إذا كان قاعد ما في إشكال في الإيماء يومئ، لكن إذا كان على جنبه أو على ما يستطيع أو على مستلقي ليس بواضح الإيماء له، ولو أومأ للركوع والسجود لكان الإيماء هو واحد، ما يستطيع أكثر من كونه يومئ شرب رأسه، ولا ذكر الدليل هنا. أما الجالس قاعد ما في إشكال يومه، لكن على الجنب والمستلقي هذا على كل حال استطاع يومي هذا ما في إشكال، لكن إذا كان لم يستطع ما يستطيع حدك. قولوا أيضا الجامع إنه يلزم منها يلتفت عن قبلة، إذا كان الإيماء ليس على صدره هل يكون الإيماء منحرف عن القبلة، حرف برأسه عن جسده وأومع، ما يلزم منه أن يكون منحرف عن القبلة. على كل حال إذا كان يستطيع الإيماء هذا ما في إشكال يستطيع، لكن إذا لم يستطع ماذا يعمل؟ فأقرب الله أعلم أنه يصب بالنية، يقرأ الفاتحة ثم يركع ويكبر وينوي الركوع ثم وهكذا، لكن لو استطاع أن يومئ للركوع ويومئ للسجود، تقول الله ما استطعت وهذا ظاهر الإمام في الجالس. نعم.
أحسن الله إليك. قوله ثم بطرفه أي إن عجز عن الإيماء برأسه فإنه يومئ بطرفه فيغمض عينيه قليلا للركوع، فإذا قال سمع الله لمن حمده فتح طرفه، فإذا سجد أغمض أكثر، وهذا هو المذهب استدلالا بحديث فإن لم يستطع أومأ بطرفه، ولكنه حديث ضعيف ولتعليل وهو أن مناط الصلاة حصول العقل، فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها فيأتي بما يستطيعه.
هذا التعليل يسمى ظاهر التعليل، والحديث لا يصح صلي بطرفه، وإذا كان لا صح فلا يعول عليه. أما التعليل لأن مناط التكليف، ولتعليل وهو إيش؟ أن مناط التكليف
أن مناط الصلاة حصول العقل، فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها فيأتي بما يستطيعه.
يستطيعه من الطرف. نعم.
أحسن عليك. والقول الثاني أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة لعجزه عنها، وهذا رواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من القعود، بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله. وأما الإيماء بالرأس فهو خفضه، وهذا بعض ما أمر الله به المصلي.
نعم. الإيمان بالطرف لم يصح. فإن عجز عن الإيماء سقطت،
أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة لعجزه عنها. والقول الثالث أحسن الله إليك تسقط عنه الأفعال لعجزه عنها دون الأقوال لقدرته عليها، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى هذا فينوي بقلبه فيكبر ويقرأ، ثم ينوي الركوع فيكبر ويسبح، ثم ينوي القيام ويقول سمع الله لمن حمده، وهذا القول ذكره في الإنصاف وهو وجيه جدا.
وهذا هو الصواب، تقول الله ما استطع. إذا لم يستطع الإيماء يصلي بقلبه، إن كان يستطيع الإيماء وجالس فالجالس يصلي في الغالب، لكن إذا كان مستلقي إن كان يستطيع الإيماء يوم، إن كان لا يستطيع بقلبه ينوي يكبر والله أكبر ويتكبر الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ينوي أهل الركوع وسبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله هذا وهو على حال. أما القول بأنه تسقط حلمة مرجوح، كيف تسقط عن الصلاة وعقله معه، عقله ثابت معه، فإذا عقله ثابت ما تسقط الصلاة، تسقط إذا رفع العقل. والقول الثاني فيه سعة لبعض المرضى في المستشفى اللي يشتد عليهم مرض ولا يستطيعون، لكن أحتاج إلى دليل. أقول الأول أنه ينوي بطرفه، هذا لا صح، الحديث فيه ضعيف. القول الثاني أنه تسقط عن الصلاة إذا لم يستطع الإيماء، إذا لم يستطع الإيماء أومأ بطرفه، هذا القول الأول، هذا ضعيف. القول الثاني أنه تسقط عن الصلاة، وهذا أيضا مرجوح. القول الثالث أنه يصلي بالنية وتسقط عن الأفعال دون الأقوال، هذا هو الأرجح. والقول الثاني فيه سعة لمن لا يستطيع، لمن اشتد به المرض ولا يستطيع الإيماء، لكن ظاهر النصوص أن ما دام العقل ثابت فإنه يصلي على حسب حاله، ما تسقط الصلاة إلا إذا فقد العقل. ذكره في الإنصاف،
قال ذكره في الإنصاف وهو وجيه جدا. وأما قول العامة إنه يومئ بالإصبع فهذا لا أصل له في السنة، ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم، والله أعلم.
بعض العامة يقول يصلي بالإصبع، ما وكذلك الطرف، الإصبع والطرف لا يعول عليه منه. نعم. إما أن يقال يصلي على حسب حاله بالنية، الأقوال يأتي بالأقوال والأفعال تسقط عنه، ما يستطيع القيام ولا يستطيع القعود ولا تسقط عنه، لكن الأقوال يأتي بها وعلى حاله. نعم.
ولو عجز عن القراءة فبقلبه، أي إذا عجز عن تحريك لسانه بالقراءة، فإنه يستحضر القراءة بقلبه لأن مناط الصلاة حصول العقل،
ويكون حكم الأخرس في هذا، الأخرس يقرأ بقلبه، وكذلك إذا عجز عن القراءة وعقله ثابت يقرأ بقلبه. نعم.
ف فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها فيأتي بما يستطيعه والله أعلم.
إيش صوت الجواب؟
لأن مناط الصلاة حصول العقل، فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها فيأتي بما يستطيعه والله أعلم.
أعود قراءة المتن.
قال أحسن الله إليك: باب صلاة أهل الأعذار من عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة، صلى قاعدا ثم على جنب ثم مستلقيا إيماء ثم بطرفه ولو عجز عن القراءة فبقلبه.
والصواب كالترتيب أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على جنب، فإن لم يستطع مستلقيا إن كان يستطع الإيماء أو ما، وإن لم يستطع صلى بالنية، بالنية يتلفظ يقرأ هو على حاله ويكبره على حاله ولا ينوي لا بطرف ولا بأصبعه. هذا هو الصواب، يصلي على حسب حاله، إن كان يستطيع الإيماء ما يستطيع الإيماء بالنية، ينوي الركوع ينوي السجود ينوي التشهد هو على حاله، يأتي بالأقوال ولا فعل تستطيع. أما قول أن يصلي بأصبعه وبطرفه بأصبعه هذا لدى قول العامة، بطرفه لا صح الحديث أيضا، أما الإيماء أو بالنية مع التلفظ. نعم.
فصل: ومن سافر لا لمعصية 16 فرسخا سن له قصر رباعية مؤدات إلى ركعتين، إذا جاوز السورة أو العمران أو الخيام ونواه عند التحريم، ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكسا.
هذا العذر الثاني وهو السفر، إذا سافر مسافة 16 فرسخا فإنه يقصر رباعية ركعتين، 16 فرسخا وهي 4 برد، كل بريد 4 فراسخ، وهي في الأميال يقدرونها 42 ميل، الفرسخ 3 أميال، 3 × 6 48 تقريبا، 48 ميل، والميل كيلوين إلا قليل، فهي تعادل 80 كيلو مسافة القصر عند جمهور العلماء، وهي يومان للإبل المحملة بدبيب الأحمال والأقدام، مسافة ومرحلتان مسافة 80 كيلو فأكثر، هذه مسافة السفر عند جمهور العلماء، ويومان مرحلتين قطع المسافر، 40 كيلو في مرحلة، 4 برد 16 فرسخ 48 ميل 80 كيلو عند جمهور العلماء، إذا نوى هذه المسافة وفارق بيوت البلد يترخص. وذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه لا تحدد المسافة جماعة، وأن كل ما يسمى سفر عرفا فإنه يأخذ أحكام السفر، كل ما يسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد. وعلى هذا يقول الشيخ الإسلام إذا كان يرجع في يومه يذهب إلى الخرج أو حتى يرجع في الطائرة ويذهب في يومه ما يسمى مسافر، إنه يحتاج إلى حمل الزاد ويرجع في يومه، يروح إلى الخارج ويرجع ما هو مسافر شيخ الإسلام، وحتى يذهب إلى القصيم ويرجع في يومه، وعند الجمهور يكون مسافر ما دام المسافة 80 كيلو فأكثر. والفتوى على مقره جمهور العلماء لأن المسافر هو الذي ينوي قطع هذه المسافة، ولا بد أن يفارق بيوت البلد يترخص برخص السفر، يجمع بين الظهرين وبين العصرين ويقصر الرباعية ركعتين ويفطر في رمضان ويمسح 3 أيام إلى عليه، هذه رخص السفر. نعم. عاد فصل.
أحسن لك. فصل: ومن سافر لا لمعصية.
نعم. وكذلك اشترط أن يكون السفر غير سفر معصية، يكون سفر طاعة، وقال بعض العلماء يكون سفر خاصة بسفر الحج والعمرة والجهاد فقط، قال ترخص إلى سفر الحج والعمرة والجهاد، وقيل سفر طاعة إذا كان سفر طاعة، وقيل ولو كان السفر مباح حتى للنزهة، أما سفر المعصية فلا ترخص لا يعانى المعصية، وقيل حتى ولو سفر المعصية ويترخص عليه إثم المعصية، ولأن القول بأنه يترخص يكون سبب في رجوعه وتوبته، والأقرب أنه سفر مطلقا، المسافر يترخص وإذا كان للمعصي فعليه الإثم المعصي. والجمهور على أن سفر الطاعة المهم يكون سفر طاعة وسفر مباح، سفر مباح ما يكون سفر معصية. نعم أعد. ولو سافر إيش؟
ومن سافر لا لمعصية ستة عشر فرسخا سن له قصر رباعية مؤدات إلى ركعتين.
نعم سن له، الجمهور على أنه سنة، ذهب بعض العلماء إلى أن القصر واجب، قصر رباعية ركعتين، والصواب أنه سنة وليس بواجب. لو صلى الرباعية أربعا صح صلاته، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف عثمان أربعا وقد أتم في الحج، ولا يمكن أن يجمع الصحابة على خطأ، لو كان لا يجوز لأنكروا عليه، دل على أنه جائز يصلي أربعا، لكن الأفضل أن يصلي مسافر ركعتين. نعم.
إذا جاوز السور أو العمران أو الخيام.
السور يعني سور البلد إذا كان عليه سور، أو العمران أو الخيام إذا كان من خيام. نعم يفارق بنيان البلد. نعم.
ونواه عند التحريم.
نواه يعني ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام، فإن نوى الإتمام أتم. نعم.
ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس أو ائتم بمقيم أو مشكوك أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة أو ذكر صلاة سفر في حضر أو بالعكس أو ملاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم لا إن سلك البعد.
يعني في هذه الصور كلها يتم. هذه الصورة الأولى إيش؟
أحسن الله إليك. ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس.
ولو أحرم مقيم ثم سافر، كيف يتصور أن يحرم مقيم ثم يسافر؟ نعم يتصور أيضا في الراحلة وفي بيته كبر للصلاة ومشى خرج فارق البلدان. ولو أحرم مقيما إيش؟
ثم سافر.
ثم سافر يتم، لأن العبرة بالتكبيرة الإحرام، بعدما كبر الإحرام في البلد يكملها أربعة، لو كان في الطائرة والمطار داخل البلد لم يفارق البلدان، أو في السيارة كبر وخرج، أو في على الدابة وخرج ولا يتم الصلاة إلا وهو في السفر. نقول في هذه الحالة يصليها أربعا لأن العبرة بالإحرام. نعم. ها؟ لا، إذا دخل الوقت العبرة بفعل الصلاة، إن فعلها في البلد يتم، وإن فعلها في الحضر في السفر يقصر، هذا ما في إشكال. إذا أذن وخرج ولم يصليها إلا في البلد الصواب أنه يقصر. في قول مذهب الحنابلة أنه يتم إذا دخل الوقت، لكن الصورة اللي معنا كبر، كبر الإحرام وهو في البلد، في هذه الحالة يتم. نعم. أما إذا دخل وقته في البلد ثم صلها في السفر ففي خلاف بين العلماء، والصواب أنه يقصر العبرة بفعلها، إن فعلها في السفر قصر وإن فعلها في الحضر أتم. نعم.
أو عكس.
أو عكس يعني كبر وهو في المسافر ثم وصل البلد يتمها أيضا لأنه وصل، هذه الصورة الثانية. نعم.
أو ائتم بمقيم.
أو ائتم بمقيم، مسافر صلى خلف مقيم يصلي أربعا تبع الإمامة، هذه الصورة الثالثة. نعم.
أو مشكوك.
أو شك ما يدري هل هو مقيم أو مسافر يتمها.
أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة.
نعم، نوى أن يقيم في البلد أكثر من 21 صلاة يعني أكثر من 4 أيام، فإنه يتم من أول فريضة حين تحكم السفر، هذا على ما قرره جمهور العلماء استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع قدم في ربع ذي الحجة وأقام 4 أيام ثم انتقل إلى منى، 20 صلاة صلى في الأبطح، قالوا ما زاد على 20 صلاة يكون مسافر، لأن أصل المسافر الذي يرحل ويضعن، واستثنينا هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وأما الشيخ الإسلام فيرى أنه لا يزال مسافر، الشيخ الإسلام وجماعة، ويقول هذه قضية عين، يمكن لو قدم قبلها بيوم لا يزال يقصر، لكن الأقرب قول الجمهور أنه على الفتوى، لأن الصلاة لا بد لها من حد، وقول بأنه لا يزال المسافر حتى يرجع إلى بلده ولو جلس سنين هذا ما تطمئن النفس إليه. الصلاة تحت يعني على أقول بأنه لا يزال المسافر حتى يرجع إلى بلده، يعني يدخل في هذا مثلا العمال اللي يجلسون 10 سنوات والطلاب ولا يزالون يقصرون وهم مقيمون الآن، وهم مقيمون الآن ومرتاحون، وحكم المقيمين حكم أهل البلد لا فرق بينهم وبينهم، فكيف يقال أنهم يقصرون وهذه المدة الطويلة ويفطرون؟ نعم
أحسن الله عليك. أو ذكر صلاة سفر في حضر.
ذكر صلاة حضر في سفر، يعني هو مسافر وتذكر أنه نسي صلاة في البلد، يصلي 4 أو يصلي 2 أو 4، يصلي 4 لأنه وجبت عليه 4 فيصلي 4 ولو في السفر. نعم.
أو بالعكس.
أو بالعكس، ذكر صلاة سفر في حضر، فاتته صلاة في السفر لكنه في البلد يصليها 4. نعم
عفى الله عنك. أو ملاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع.
الملاح قائد السفينة أو قائد السيارة أو قائد النقل الجماعي معه أهله باستمرار، هذا عمله، شغال أشهر ما يتحرك منه هو أهله لو ما كان، فهل نقول أنه يقصر الصلاة؟ يقصر الصلاة معه طول عمره يقصر الصلاة؟ نقول لا، هذا حكم مقيم يصلي 4، هذا بيته النقل الجماعي أو الطائرة أو السفينة، هذا ما يتعدى هو أهله المركب أشهر، فهذا يتم الصلاة ولا يقصر. نعم.
أو ذكر
له بيته ينزل اليوم واليومين والثلاثة والسبوع، هذا إذا نزل في بيته مقيم، وإذا ركب مسافر. نعم.
أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم.
أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر، هذه الصورة إيش؟ 8 والتاسع
يتم.
نعم.
لا إن سلك البعد.
إيش؟ لا إن سلك
البعد،
يعني الطريق البعد، كيف تصور هذا؟ سلك الطريق البعد، طريقين سلك الطريق البعد حتى إيش؟ حتى ترخص، يعني سلك الطريق البعد حتى ترخص، إيش بعده؟
قال فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين.
بارك الله. شوف قول لا إن سلك الطريق البعد،
قال أي إن كان له طريقان قربا لا تبلغ مسافة القصر، وطريق بعدا تبلغها، فسلك البعدا فإنه يقصر ولا يتم، لأنه مسافر سفرا بعيدا يبلغ مسافة القصر.
لا إن سلك البعدا، لا هنا نفي جاءت بعد الصورة الأخرى.
لا إن سلك البعدا، عفوا ذكر قبل أنه يتم، قال فإن سلك البعدا يقصر.
لا إن سلك، فإن سلك ولا لا عندك؟ لا إن سلك البعدة ولا
لا إن سلك البعدة أي فيقصر، عفى الله عنك، وذكر قبلها الإتمام. أحسن الله إليك.
لا إن سلك البعدة فيتم، وش اللي قبله؟
اللي قبله عفى عنك. أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم. لا إن سلك البعدة،
هو لا يزال في السفر، البعدة والقصرة لا يزال في السفر، ولا كله ذكر صلاة حضر في السفر،
ما يكون مستثناء عفوا عنك من الصور.
لا، الصور كلها في السفر سواء بعده ولا قربة، ليست الصور كلها في السفر السابقة؟
لا عفوا عنك،
بعضها في الحضر. طيب وش كيف يكون لا ينسلك، لا ينسلك الطريق البعدة، فيكون حكمه مختلفا عن الصور السابقة. نعم هذا ما يقول ايش ومن ايش ومن كان له،
أنه لا فرق بين أن يسلك البعد لغرض صحيح كأمن الطريق وسلامته أو سهولته أو وجود المياه أو نحو ذلك، أو يقصد الترخص ولا غرض له سواه، وهو قول في المسألة وهو الأرجح، لأن القصر معلق بالسفر دون سواه، والله أعلم.
إيه بس كقوله لا، لا يسلك البعد، ظاهر لا يسلك البعد فإنه لا يترخص، ولا والأقرب أنه الحكم واحد، قول لا إن سلك، لا ليست نفي، الصورة السابقة يترخص، لا إن سلك البعد طريقا فإنه لا يترخص، يعني في رخص السفر لأنه ترك الطريق القريب، والصواب أنه يترخص، ما دام أنه مسافر. بس ما بين الشارع
لا تكون لا بمعنى الاستثناء عفى الله عنك هنا.
لا بمعنى إلا لا غير هذه إلا أنا الاستثناء غير هذه لا إن سرك الطريق البعدة فإنه يترخص تقدير في هذه الصور الأربعة مسافر ويترخص لأنه سرك الطريق المعتاد لا إن سرك الطريق البعدة فإنه لا يترخص لأنه ترك الطريق الذي يؤديه إلى غرضه قصير راح يسلك البعيد فلا يترخص هذا عبث لكن قد يقال أنه قد يكون له مصلحة في طريق الوداع أو لو يكون له يريد التنزه وش المعنى ولا يزال مسافر ما المانع مثل ما ذكر في الإقناع في المقنع إيش العبارة في المقنع نعم 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 له القصر لأنه لا يزال مسافر وما عليه تعتيق ولا شرح نعم الآن نقول قوله لا ينسلك الطريق مراده أنه إذا سلك الطريق ولا فلا ترخص ولكن نقول الصواب أنه يترخص لأنه لا يزال مسافر سلك الطريق البعدة أو القصر مثل ما ذكر صاحب مقنع إيش قال الشارح ما وضح العبارة قال يقول الشارح يقول لا يسلك الطريق البعدة
قال أي إن كان له طريقان قربا لا تبلغ مسافة القصر وطريق
نعم صحيح لا تبلغ مسافة القصر الصورة السابقة كلها تبلغ مسافة القصر نعم
وطريق بعدة تبلغها فسلك البعدة فإنه يقصر ولا يتم لأنه مسافر سفرا بعيدا يبلغ مسافة القصر
بس
قال وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يسلك البعدة لغرض صحيح كأمن الطريق وسلامته أو سهولته أو وجود المياه أو نحو ذلك أو يقصد الترخص ولا غرض له سواه وهو قول في المسألة وهو الأرجح لأن القصر معلق بالسفر دون سواه
يا لك حاجة الخير لا بأس لكن العبارة تحتاج توضيح أكثر مثل ما سبق
وجهه صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة سفر في آخر
كل الصور السابقة كلها في السفر أليس كذلك كله في السفر ثم قال لا إن سلك الطريق البعدة ظاهر أنه لا يترخص في طريقين طريق بعدة وطريق قصرى طريق البعدة القصرى يترخص والطريق البعدة إذا سلكها فلا يترخص لأنه زاد سفره بدون حاجة لكن هذا فيه تفصيل سمع